سجل براحتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في الدرس السابق قد انتهى من الأمر الرابع وهو التشبيه الضمني، وذكرنا بأن التشبيه الضمني كما ذكر المصنفان في نهاية الكلام هو تشبيه لا يوضع فيه التشبيه بصورته المعتادة، ويكون فهم التشبيه منه باللمح لا بالصراحة، يفهم الإنسان ذلك يلمح أن يكون هناك تشبيه، وإلا نفس الصيغة التي وردت فيها الأمثلة التي ذكرت لعلها لا يفهم منها التشبيه بالنظر البدو، يعني النظر الأول واحد إذا يمر على الكلام كما يقال، لو نظر الكلام هكذا بنظرة بسيطة لا يتأمل فيها ربما لا يرى أن هناك تشبيها في هذا الكلام. على كل حال، والأمر الخامس الذي وصل الحديث إليه وهو أغراض التشبيه، ما هو الهدف من التشبيه أو ما هي الأغراض التي يؤتى بالتشبيه من أجلها. ذكر المصنفان في بداية الكلام أمثلة، هذه الأمثلة ذكروها لبيان هذا الغرض، وهو أن هناك عددا من الأمور المسمات بالأغراض تلحظ عندما يشبه، يعني يشبه الإنسان شيئا بشيء، هذا هدفه من التشبيه. ومن المعلوم هسه لعله المعتلق يعني أو المرتكز في الأذهان أن أهم غرض من أغراض التشبيه هو أو الرفع أو الوضع، هسه أهم غرض هسه معتلق بالذهن، يعني لما واحد يشبه واحد بشيء أهم هدف من أهدافه إما أن يريد أن يرفع من قيمة الشيء أو يريد أن يقلل من قيمته. عندما يشبه شيئا بمن هو أفضل منه بصفة حسنة فهو يريد أن يزيده حسنا بالإضافة إلى حسنه، وعندما يشبهه بمن هو أسوأ منه فهو يريد ماذا؟ أن يقبحه، أن يقلل من قيمته. وعل هذا هو الغرض الواضح كما يقال العرفي، يقول فلان مثلا فلان مثل الأسد أو مثال فلان كالأسد، هذا التشبيه من أجل زيادة قيمة المشبه. وربما يأتي إنسان ليشبه مثلا شخصا مثلا بحيوان معروف بصفة سيئة فيقال مثل كذا أو ككذا، هذا التشبيه ليس الهدف منه الرفعة، وإنما الهدف منه هذا التقبيح أي تقليل القيم، سواء كان هذا أو هذا، هذا هو الغرض الذي قد يكون واضحا حتى للنظرة، يعني حتى للفهم العرفي. ولكن يوجد غرض بمرتبة أعلى من هذا، وهي أن بعض الأشياء يراد أن يعرف الآخر، يعني يراد يعني أو يريد الإنسان المتكلم المشبه يريد أن يعرف يعني أنه هناك حال لهذا المشبه نريد أن نبينه للآخرين، حتى وإن كان ذلك البيان ليس بيانا دقيقا ولكنه بيان يبين تلك الحال، يوضح وضعه بالنسبة إلى السامع، هذا أيضا ولكنه بدرجة أقل. وضوح رفعة الشيء سواء إذا شبه بشيء أفضل من أكثر حسنا من أو تقليل من قيمة الشيء، يعني تقبيحه بالنسبة لمن هو متصف بصفة أقل أشد قبحا منه، هذا واضح حتى للفهم العرفي. ولكن الواضح الآخر بالدرجة الثانية هو أن يكون هذا بيان لحاله، ولو كان ذلك ماذا؟ ولو كان ذلك يعني بيانا للمقدار الموجود، هذا كم له من مقدار هذه الصفة، ولو كان ذلك بطريقة ليست دقيقة، ولكنها على كل حال طريقة كما يقال واقعية تبين المقدار الذي عليه، أو بيان الحال كما أشير إلى ذلك. ولكن يوجد غرض كما لعله أشار إلى ذلك المصنفان، يوجد غرض في أغراض التشبيه هو إمكانية يعني وجود هذا الأمر في بعض الأماكن، لأنه قد يعني يقال هكذا، قد يرفض الإنسان أحيانا، يرفض الإنسان أحيانا بعض الأشياء بسبب غرابتها، شيء غريب شيء غير متوقع، فيؤتى بالتشبيه من أجل بيان إمكانية الاتصاف بهذه الصفة. ولعل هذا هو أدق الأغراض التي لا تخطر على يعني أذهان الإنسان العادي، وإنما تخطر في ذهن الإنسان لعله اللي وشون نقول أنه دخل في هذا العلم من أجل كونه دارسا أو ما شابه ذلك، هذا لعله من الأمور اللي لعلها أكثرها دقة، أما البقية فلها كما يقال مراتب من الدقة، ولكنها ليست دقيقة. قال المصنفان، قال البحتري عفوا دان إلى أيدي العفاة وشاسع، عفوا دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، كالبد أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب. هذا طبعا هسه هاي الأبيات اللي كثيرا ما استعملها يعني المصنفان أكثرها تتحدث عن هذه الصفة وهي صفة الكرام، فطبعا هذا تشبيه لشخص مهما على في مكانه، وإن كان يعني مشبها بالبدر في علوه، ولكنه ليس بينه وبين المحتاجين إليه بعد، مع علوه فهو قريب منه. طبعا هسه القرب والبعد هنا ليس قربا وبعدا ذاتيا، وإنما هو القرب والبعد الأثري، يعني أثره قريب منه، لأنه معظم يعني كثير من الناس لعله ربما يكون في مكان بعيد وأثره يصل حتى إلى الدول، لأي مثلا لأي سبب من الأسباب، يكون مثلا موجود في دولة بعيدة في أقصى الأرض، ويكون ويصل ماله إلى دولة في أقصى الأرض الأخرى بالجهة الثانية. الجود هو الصفة التي قربت هذا من البعيد، وإن كان هو بعيد فعلا، وجعلته وإن كان عاليا كالبدر، ولكن ضوءه لمن يصل؟ يصل إلى السارين، هو البدر. كم يبعد القمر عن الأرض؟ مسافة طويلة جدا، ولكن مع ذلك ضوءه واصل من لمن؟ للسارين. هكذا، هذا طبعا وصف للممدوح، يعني وصف للشخص الممدوح وهو متصف بصفة الكرم. وقال النابغة الذبياني، كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. هكذا تشبيه أيضا للشخص الذي يمدحه بأنه شمس والبقية كواكب بالنسبة إليه، فإذا ظهرت الشمس فمن الواضح أن الكواكب متى يبدو لها نور؟ في الليل عندما تغيب الشمس، فإذا ظهرت الشمس الآن لعله واحد ما يشوف الكواكب في النهار، الإنسان الآن إذا نظر في النهار لا يرى الكواكب، ولكن الكواكب موجودة، من الذي غطى على نور هذه الكواكب؟ الشمس. واضح؟ فلذلك يقول أنت هكذا الشمس مع الكواكب، إذا طلعت خلاص بعد نور هذه جميعا، وإن كانت كواكب ومضيئة ولكنه يعني لم يبدو منهن، يعني لم يكن هناك لهن ضوء. ثم قال في البيت الآخر، قال المتنبي في وصف أسد، ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا. هذا أيضا وصف لأسد، أنه كيف أنه تبعد له هذا، لعل التشبيه لعله لا زال موجودا حتى في الذهنية يعني المتعارف العرفية، أنه يقول مثلا فلان يتطاير الشر من عينيه، هكذا يعرفون أنه غضب الإنسان يكون ماذا، غضب الإنسان يبدو يتطاير الشر من عينيه، فيقول هذا الأسد إذا واحد قابله فكأنه ينظر إليه وكأنه ينظر إلى ماذا، إلى نار في الدجى، نار في الدجى، يعني شلون الاحمرار اللي هو احمرار غير طبيعي عندما يكون، يعني الآن لو كان عين يعني عيون الإنسان حمراء في المكان المضيء، هذا المكان المضيء يقلل من انعكاس الاحمرار، ولكن لو كان المكان مظلم داجن ويبدو يعني احمرار العيون، فإن هذه العيون تبدو ماذا؟ تبدو مخيفة جدا. فيقول هكذا هذا الأسد كأنه ماذا؟ كأن في عينيه نار في مكان مظلم في الدجى هكذا. ثم ذكر في المثال الرابع آية قرآنية قال فيها، وقال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. بس هذا تشبيه لطيف، أنه الإنسان يقول الذي يذهب للحصول على المنفعة من جهة ليس بيدها يعني ضر ولا نافع، مثل الإنسان الذي يحاول أن يرفع الماء باسط كفيه، يعني هم باسط كفيه بهالشكل هذا وهم يريد يوصل الماء إلى فمه، يعني الذي يوصل الماء إلى فمه يضم كفيه هكذا حتى يصل الماء، أما هذا باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، هكذا يريد يشرب الماء، هذا الباسط كفيه إلى الماء شلون راح يشرب؟ يقول لم يبلغ فاه هكذا. هسه هذا بعد الآية القرآنية لعلها ليس فيها شيء يعني دقيق، ولذلك يقول وما هو ببالغه، بعد ما يصل لن يصل لاعتبار هذه الحالة غير موصل. ثم في البيت الآخر أو البيت القبل الأخير قال أبو الحسن الأنباري في مصلوب، هذا بعد توصيف أيضا جميل، يقول مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليك بالهبات. هذا الإنسان الذي يؤخذ من أجل أن يقتل، الذي يؤخذ من أجل أن يصلب، يأخذونه فهو يمد يديه إليهم حتى يصلبوه، شلون واحد يمدون يديهم حتى يصلبوه، يقول كأنه أنت بمد يديك لهم حتى يصلبوك، مثل ما واحد يمد يده بالهبة بالهدية هكذا. هذا تشبيه لطيف، حتى قيل أن هذه القصيدة يعني كانت مؤثرة. ثم الأمر الآخر وهو لعله الأمر المثال السادس، هذا مثال اجتماعي أيضا، وقال أعرابي في ذم امرأته وتفتح لا كانت، هذا دعاء على واحد داعي على مرته، يعني ما كانت ما مريحته، يعني فيقول وتفتح لا كانت، يعني يدعو عليها بعدم الكون هكذا، لا كانت يعني لا وجدت، فما لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. طبعا قصده أنها سليطة اللسان، يعني يقول هذه اللي إن شاء الله لا تبقى بحسب دعائه عليها، يقول لو فتحت فمها فكأنها تفتح بابا من نار هكذا، تفتح بابا من نار. على كل حال قال وصف البحتري، سنجي الأبيات كما ذكر، قال وصف البحتري في ممدوحه في البيت الأول بأنه قريب للمحتاجين بجوده، طبعا بجوده بماله، وإنما هو بالحقيقة ليس قريبا، قد يكون في مكان ولكن ماله يصل إلى هؤلاء، فهذا هو القرب هكذا. بعيد المنزلة بينه وبين نظرائه في الكرم بون شاسع هكذا فرق. ولكن البحتري حينما أحس أنه وصف ممدوحه بوصفين متضادين، يعني البعد من جهة والقرب من جهة أخرى، كيف البعد والقرب؟ فما يقولون هذه سموها معاني متقابلة متضادة، يعني من المتضادات البعد والقرب، متضادات للمتضايفات، متضايفان البعد والقرب يعني متضايفان، من المعاني المتضادة أو من المعاني المتقابلة، والمعاني المتقابلة لا يمكن أن تجتمع مطلقا. هسه الارتفاع فيها كلام، نقيضان لا يجتمعان، الأضداد المنظر الثالث لا يجتمعان، الملكة والعدم يمكن أن يجتمع في المحل الذي تصح فيه الملكة، المتضايفين أيضا بشروط، قد وقد، إذا مثل العلة والمعلول ما ممكن، غير ممكن. فيقول هذا بالنسبة إلى عدم، إلى الارتفاع. أما بالنسبة إلى الاجتماع، أما الاجتماع فبكلمة واحدة كل المعاني المتقابلة سواء كانت يعني على نحو التناقض أو على نحو التضاد أو على نحو الملكة والعدم أو على نحو التضايف كلها لا تجتمع، لأن معنى التقابل ماذا؟ هو التنافر، واحد يدفع الآخر، هذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا، فإما أن يكون الأول أو يكون الثاني. فيقول ولكن البحتري حينما أحس أنه وصف ممدوحه بوصفين متضادين هما القرب والبعد أراد أن يبين أنه ترى لا واحد يستغرب، ترى هذا هم قريب وهم بعيد في ذاته، لعله بعيد ولكنه يمكن أن يوصف بالقريب، وقد يكون بعيد عنك بذاته ولكنه في نفس الوقت يمكن أن يقال أنه قريب منك، واضح؟ فسريد يقول بأنه ترى هذه القضية لا تستغرب منها، أنا أريد أن أقول بأنه بعده وقربه يمكن أن يكون من يعني لجهة واحدة كما يقال. قال أراد أن يبين لك أن ذلك ممكن وأن ليس في الأمر تناقض، فشبه ممدوحه، شلون أقرب لك إياه؟ هذا البدر، هذا القمر، ألا تراه بعيدا؟ نعم هو بعيد، مع بعده هذا الناس الذي تمشي في الأرض في الليل ضوء القمر وهو بادر يصل إلى هؤلاء أو لا؟ هو قريبون وبعيدون في نفس الوقت. طبعا هسه بالدقة هذا توصيف، يعني بحسب الدقة العقلية هذا القدر له لا يقال، يعني هو لا يقال إنه قريب بذاته، وإنما هو ماذا؟ هو قريبون من جهة وبعيد من جهة أخرى، ولكن هو يريد أن يثبت القرب والبعد من أي جهة كانت، المهم أن يكون القرب والبعد له للبادر، فهو وإن كان بعيدا في ذاته ولكنه قريب في ضوئه في نوره يكفي ذلك. فأراد أن يبين البحتري أن هذا الوصف الأول وهو البعد والوصف الثاني وهو القرب وإن كانا وصفين متضادين إلا أن اجتماعهما في أمر واحد ليس أمرا مستحيلا، كما أن البدر ضوءه قريب من السائرين في الليل وذاته في محل كم يبعد عنا؟ أو بعيد جدا، هكذا يقول هكذا. فشبه ممدوحه لرفع هذا التناقض، فشبه ممدوحه بالبدر الذي هو بعيد في السماء ولكن ضوءه قريب جدا للسائرين بالليل، قريب جدا، واضح أنت تلاحظ الضوء على جسدك كم هو قريب، حتى اللي يمشي معك ليس قريبا أقرب من هذا الضوء، الضوء على جسدك كم قريب هذا، واضح؟ قال فشبه ممدوحه بالبادر الذي هو بعيد في السماء ولكن ضوءه قريب جدا للسائلين بالليل، وهذا أحد أغراض التشبيه وهو بيان أمكانية المشبه، وهو أدقها كما ذكرنا، لأن بقية الأغراض سيتضح أنها ليست يعني ليست صعبة الفهم، وإنما هذا هو الذي يصعب فهم، لأنه واحد يخطر ببال الإنسان كثير، ولكن هو شبه الممدوح، شبه هذا الجواد بالبدر من أجل أن ينفي عن أنه وصف بوصفين متضادين، هذه قضية دقيقة ليست قضية عادية، يعني ليس بالتأمل البسيط الإنسان يفهمه، وإنما يحتاج إلى دقة وفهم. هذا الأول. ثم الثاني قال والنابغة الذبياني يشبه بالبيت الثاني ممدوحه بالشمس ويشبه غيره من الملوك بالكواكب. الأول وهو ممدوحه شمس والبقية كواكب، والشمس والكواكب لكل منها نور هسه بعد ماذا على النظرية المعروفة أنه هل يوجد نور لكل كوكب أم أن لبعض الكواكب نور والبعض الآخر نوره هو مستمد؟ يوجد كلام في هذه القضية، والمعروف أن القمر ليس له نور وإنما نوره مستمد من الشمس، وإنما هو مجرد انعكاس. وإذا رأينا هكذا رأينا للأقمار نوراً فإنما تبدو لنا الأقمار منيرتان متى ما كانت الشمس غائبة، أما إذا جاء الوقت الذي تكون فيه الشمس مشرقتان فإن هذه الأقمار لن يبقى لها نور. فيقول لهذا الممدوح أنت بمثابة الشمس بالنسبة إلى غيرك، وغيرك حتى وإن كانوا كواكب ولكنك إذا طلعت خلص لم يبقى لهم أي نور، لم يبقى لهم أي أثار. ولذلك الآن الإنسان لعله يخرج في الشارع يرى لا يرى أي كواكب، مع أنه لو ذهب إلى هذه شلون احنا نقول البيوت الخاصة شلون احنا نقول مراصد الفلكية لرأى هناك من المرصد الفلكي أن الكواكب كلها موجودة، كلها موجودة في هذه السماء اللي احنا، لكنه شدة الضوء يعني الآتي من الشمس جعل إمكانية الرؤية ماذا؟ معدومة. وهذا معروف يعني أنه كل ما زاد الضوء أمام العيون تنعدم إمكانية الرؤية، لذلك يمنع في السياقة واحد يشعل الضوء العالي كما يقولون حتى الإنسان لا يغطى على بصره. لذلك يقول هكذا، يقول له أنت شمس والبقية كواكب، إذا طلعت خلاص لم يبقى لهم أي ذكر ولا يبقى لهم أي أثار. قال لأن سطوة الممدوح تغض من سطوة كل ملك هكذا، كما كأي شيء يقول كما تخفي الشمس الكواكب. شلون الشمس إذا طلعت أخفت الكواكب، هذا الآن في النهار الشمس قد أخفت الكواكب، الكواكب موجودة ولكنها لا ترى. فهو يريد أن يبين حال الممدوح وحال غيره من الملوك، وبيان الحال من أغراض التشبيه أيضا، هذا بيان للحال، هذا هو الغرض الثاني. الغرض الثالث قال وبيت المتنبي الذي يصف فيه الأسد، يصف عيني الأسد في الظلام وبشدة الإحمرار والتوقد، حتى إن من يراهما من بعدين يظنهما نارا، لقوم حلول مقيمين. شوف واحد من بعيد إذا رأى هذه يعني هذه العيون وكان بعيدا منها كأنه ماذا يرى شخص مثلا أو أشخاص قد هكذا قد حلوا في مكان وأشعلوا نارا في الصحراء هكذا. ومعروف سابقا أنه الأشخاص الذين يبيتون في الصحراء لا يستطيعون أن يمنعوا الحيوانات المفترسة أنفسهم إلا بإيقاد النار، لأن هذه الحيوانات مهما كانت يعني مفترسة لا تقترب إلى النار أبدا، حتى الذئاب لا تقترب إلى النار. لذلك يقول هذا الواحد رأى هذا، لو رأى بعض البعض هذه العيون عن بعدين لرأى بأن هذه نار لقوم حالين مقيمين في المكان في الليل هكذا. فيقول والتوقد حتى إن من يراهما من بعدين يظنهما نارا لقوم حلول مقيمين، فلو لم يعمد المتنبي إلى التشبيه لقال إن عيني الأسد محمرتان، ولكنه اضطر إلى التشبيه ليبين مقدار هذا الإحمرار، مو فقط مقدار أنه بس لا يريد يبين مقدار هذا إلى أي درجة. يقول إلى درجة الاتقاد. تعرفون درجة الاتقاد؟ درجة الاتقاد يعني شنو؟ يعني نار حقيقية. الاتقاد درجة الاتقاد هي الدرجة التي بعدها تشتعل النار، تشتعل النار. الاتقاد درجة هكذا بعدها اشتعل، هذه درجة الاتقاد تختلف من جسم إلى جسم حتى حسب الموانع، يعني الجسم الخشبي الصلد اليابس درجة الاتقاد فيه مرتفعة مباشرة، أول ما تشعل كما يقال العود يحترق. درجة الاتقاد مثلا في الورقة كذلك، لكن إذا واحد يجيب له خشبة مبللة درجة الاتقاد فيها جدا منخفض، هذا يقول لابد أنه الحرارة تتعرض لها ويذهب الماء الموجود فيها ثم بعد ذلك تحترق، وتحترقهم احتراقا بطيئا لا تحترق احتراق طبيعي. فيقول هكذا، هو ما كان يريد فقط بين الاحمرار، لا يريد بين درجة ذلك. فقال إلى درجة الاتقاد، إلى درجة أنه كأنه عيون فيه نار حقيقية، البعيد إذا رأى هذه العيون كأنه يرى نارا لأشخاص مقيمين في الصحراء. هذا مو فقط بيان للإحمرار، لا بيان لمقدار ذلك الإحمرار. فلو لم يعمد المتنبي إلى التشبيه لقال إن عيني الأسدي محمرتان، ولكنه اضطر إلى التشبيه ليبين مقدار هذا الإحمرار وعظمه، وهذا من أغراض التشبيه أيضا. أما الآية القرآنية فإنها تتحدث في شأن من يعبدون الأوثان، وأنهم إذا دعوا آلهتهم لا يستجيبون لهم، يعني لا يحصلون من وراء هذا الدعاء على شيء، ولا يرجع إليهم من هذا الدعاء بفائدة. وقد أراد الله سبحانه وتعالى جل شأنه أن يقرر هذه الحال بين لهم، يا شلون أنتم يعني لما تدعون هؤلاء لا تصنعون شيئا، وكأنكم كما يقال هواء في شبك. مثل لهم بهذا الإنسان اللي يريد يشرب الماء هكذا، باسط كفيه يريد يشرب الماء بهذا، يريد يوصل الماء إلى فمه إلى فاه هكذا، فيقول لن يصل هذا إذا أريد يوصل الماء المفروض شو يسوي؟ يضم يديه هكذا. قال وقد أراد الله جل شأنه أن يقرر هذه الحال ويثبتها في الأذهان، فشبه هؤلاء الوثنيين بمن يبسط كفيه إلى الماء ليشرب فلا يصل الماء إلى فمه بالبداهة، باسط كفيه هكذا وجد يشرب الماء لأنه يخرج من خلال أصابعه، الماء شلون يستقر؟ لابد المفروض تخلي الماء أقل، لما تفعل هكذا أو تفعل هكذا حتى يستقر الماء، أما تفتح يديك تقول والله أشرب بهذه الكيفية. أنت في دعائك غير الله أيها الوثني كأنك تريد أن توصل الماء بأيد مبسوطة بهذا الشرك، لن يصل الماء أبدا. قال لأنه يخرج من خلال أصابعه ما دامت كفاه مبسوطتين. فالغرض من هذا التشبيه تقرير حال المشبه، تقرير حال ما كيف هي حاله، ويأتي هذا الغرض حينما يكون المشبه أمرا معنويا، أمر معنوي شلون نبينه نقرب إلى الذهن، لابد أن نأتي بما يكون مثالا له ولكن يجب أن يكون حسيا حتى يقتنع الثاني، لأن القضايا المعنوية كثيرا ما ينكرها الإنسان بسبب أنه ما عنده قابلية أن يتصور، ما عنده قابلية. فماذا نأتي له؟ نأتي له بالمثال الحسي، فهذا مثال حسي حتى يقرب له كيفية عملية الاستجابة وعدم الاستجابة، كيف تتم هذه العملية. يقول فالغرض من هذا التشبيه تقرير حال المشبه، ويأتي هذا الغرض حينما يكون المشبه أمرا معنويا، لأن النفس لا تجزم بالمعنويات. النفس لماذا النفس لا تجزم بالمعنويات؟ لأنها قريبة من الحس، النفس كلما كانت قريبة من الحس فهي لا تقر بالمعنويات إلا بشكل محسوس. إذا قلت له مثلا الله موجود يقول لك أين موجود، في أي مكان، لأنه يعلم أن كل موجود لابد له ماذا؟ من مكان. هذا بسبب شدة ارتباط النفس بالمحسوسات، يعبرون عنها ماذا؟ القضايا الوهمية، أن كل موجود لابد أن يشار إليه، يعني لابد أن يكون في جهته. قال ويأتي هذا الغرض حينما يكون المشبه أمرا معنويا، لأن النفس لا تجزم بالمعنويات جزمها بالحسيات. لا تقر بأي معنوي، لا 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 نقول ذلك، ولكن كلما قربت النفس من القضاء من الأمور الحسية كلما كانت بعيدة عن الأمور المعنوية، وإقرارها بالأمور المعنوية ضعيف بسبب عدم قرب هذا الأمر المعنوي من الأمور المحسوسة التي اعتاد الإنسان على التعامل معها، وبسبب هذا فهي تقر مثلا بمئة أمر حسيين وربما تقر بواحد من الأمور المعنوية في قباله، يعني فتكون بطيئة في الإقرار. هذا إذا جزمت، لعله تقر بها وهي ماذا؟ وهي ظانة لا تقطع به، يبقى ماذا؟ يبقى قابلا للإنكار هكذا. ولذلك يقال بأنه الإنسان هكذا، ما قريتوا أنتم يوميا نعيد احنا، إذا قرأته أنه سبب الإلحاد. ما هو سبب الإلحاد؟ سبب الإلحاد كما يقرر العلامة المظفر في الجزء الثالث أن سبب الإلحاد والتشبيه أمران. يعني الإنسان يكون قريبا من الأمور الحسية، وثانيا غير قادر على الأمور، على الإقرار بالأمور المعنوية، فيلجأ إلى طريقين: إما يأتي بالأمور المعنوية بشكل محسوس فيشبه، حتى الله يشبهه، يقول جالس على شو، أنا ذول اللي الآن يعتقدون بأن الله جالس على كرسي والنبي خلفه وقاعد يمه وما شابه، والكرسي يصيح صوت يطلع صوت، وأنه الله مثلا شاب أمراد، هذه من وين جاءت؟ هل أن بعض العقول ما تتقبل أن يكون إله وليس له صورة؟ هذا واحد يقول. والحال الثاني أن الإنسان لا يقر بالمعنويات، إما أن يشبه أو لا ينكره. وذول المنكرين لعله الملحدين، ذول مو ما عندهم طريق للإقرار بالتوحيد، لا، هو نفسه غير قابلة لأن تقر، فبعد يختار بين أمرين: إما أن يكون مشبهين، وهذا للأشخاص الذين يعتقدون بالدين ولا يستطيعون تصور أنه يوجد إله ولا يشار إليه وليست له صورة وليس له جسم، والآخرين لا، الذين لا يستطيعون تصور أنه يوجد وراء هذا العالم إله، ماذا يفعلون؟ لا يستطيعون تصوره، وهو أمر معنوي مجرد، ماذا يصنعون؟ ينكرونه من الأرض. فقل هكذا، هاتان حالتان. اقروا في الجزء الثالث في بحث القضايا الوهمية. قال: ويأتي هذا الغرض حينما يكون المشبه أمرا معنويا، لأن النفس لا تلزم بالمعنويات جزمها بالحسيات، فهي في حاجة إلى الإقناع. شو الواحد يقنعك حتى يقول لك ترى النار تحرق؟ إذا أول مرة تسمع بأن النار محرقة، شو يسوي له؟ يقربك منها شوية شوية لحد ما تشعر بلهبها. بعد أنت بعد باكر واحد يقدر لو يجيب لك 100 دليل على أنها لا تحرق، بعد ندق. هذا طريقة إقناع كما يقال، تخرجك من عالم وتدخلك في عالم آخر. قال: وبيت أبي الحسن الأنباري من قصيدة نالت شهرة في الأدب العربي، لا لشيء إلا أنها حسنت، يعني هذا التشبيه اللي ذكره وهو تشبيه حال المصلوب، يقول حسنت أمور أوضاع الإنسان قد يرى أنها قبيحة، بالعكس هو جعلها ماذا؟ جعلها بصورة الحسنة. يقول: حسنت ما أجمع الناس على قبحه والاشتئزاز منه، وهو الصلب. شبه هذا المصلوب، وضع هذا المسلوب مع هؤلاء بطريقة ماذا؟ بطريقة محببة، لا بطريقة ماذا؟ لا بطريقة قبيحة. قال: فهو يشبه مد ذراعي المسلوب على الخشبة. شو الواحد يعطي يمينا وشمالا، فيقول هكذا: شبه مد ذراعي المسلوب على الخشبة والناس حوله بمد ذراعيه بالعطاء للسائلين. شلون يمر على ناس، واحد على اليمين وعلى اليسار، ينطي هذا وينطي هذا تحسين لصورة قبيحة. الصلب أمر قبيح كما هو معروف. قال: فهو يشبه مد ذراعي المسلوب على الخشبة والناس حوله بمد ذراعيه بالعطاء للسائلين أيام حياته. طبعا واضح هذا لا يتحدث بقضية آنية. قال: والغرض من هذا التشبيه التزيين، أن يزين هذا الوضع اللي هو القبيح، يزينه ويجعله ماذا؟ ويجعله بصورة حسنة بعد أن كان ماذا؟ بعد أن كان ليس كذلك. وأكثر ما يكون هذا النوع في المديح والرثاء والفاخر ووصف ما تميل إليه النفوس، يعني بالقضايا الوجدانيات المرتبطة بالأمور الشخصية، يعني لما الإنسان يفرح كثيرا أو مثلا يحزن كثيرا، يحتاج الإنسان ماذا؟ يحتاج الإنسان إلى أن يستعمل مثل هذه الأساليب. والبيت الآخر وهو بيت الأعرابي يقول: والأعرابي في البيت الأخير يتحدث عن امرأته، عن زوجته، ولكنه يتحدث في سخط وألم. هذه زوجة كما يقولون يعني صليطة اللسان، سيئة الخلق، هكذا عبروا عنها. على كل حال موجود في الروايات بأنه سوء الخلق في الإنسان ليس له علاج كما يقولون. على كل حال، فيقول هذه المرأة التي يتحدث عنها بألم وبسخط وألم، دعا عليها بأن تحرم حتى من الوجود. هكذا دعا عليها حتى أن تحرم من الوجود. فقال بأنها لا كانت هكذا. مثل هذا الشخص اللي يتحدث عن ديفيد هيوم يقول ولد ديفيد هيوم ويا ليته لم يولد هكذا، يعني على اساس جاي يكتب سيرته الذاتيه. هسه ما ادري شنو المناسبه انه يا ليته لم يولد، شنو يعني شنو سوى ديفيد هيوم؟ هو شكك في قانون لا اكثر ولا اقل. على كل حال هذا منزعج من زوجته. هسه انت منزعج من ديفيد هيوم، هذا زوجته مزعجه له، تتحدث معه بصلاطه لسان وهو يتحدث عنها بألم ويصف حال لسانها بحال الباب الذي يفتح فيخرج منه ماذا؟ النار. نار هكذا. طبعا النار ليس لها، هذه من الأمور المعروفة أن النار ليس لها حل سوى الإعدام. توجد في الوجود أشياء ليس لها حل سوى الإعدام، غير الإعدام لا ينفع، حتى المؤبد ما ينفع، لأنها بعد وجودها من أجل غاية، إذا وجدت في غير مكانها واضح. النار لا توجد في كل مكان، توجد في أماكن خاصة، إذا وجدت في غير مكان لا ينفع معها إلا الإعدام. فيقول لسان هذه المرأة كالنار إذا فتحت، فمها كالباب إذا فتح وخرج منه النار. كيف الإنسان يتعامل مع النار؟ يتمنى أنها غير موجودة، هذا مو محلها المناسب. لو كانت النار في محلها لكان لها فائدة. على كل حال فيقول وحتى أنه لا يدعو عليها بالحرمان من الوجود، فيقول لا كانت، لا كانت، يعني يدعو عليها بعدم الكون، يعني بعدم البقاء. ويشبه فمها حينما تفتحه باب من أبواب جهنم. هسه مو باب من أبواب جهنم، مو باب بيطلع منه لا باب من جهنم. ليش أنت شايف جهنم؟ مو جهنم، هسه جهنم وين؟ هذا هو هذا التوصيف ما له علاقة، بحسب النار الطبيعية. أما يعني باب تخرج منه نار هذا يكفي، أما نار جهنم، نار جهنم تختلف فيها توصيفات أكثر. قال والغرض من هذا التشبيه التقبيح، ذاك تحسين وهذا تقبيح، وأكثر ما يكون في الهجاء ووصف ما تنفر منه الناس. واحد لواحد شيء دي أمر ما مقبول، شو يسوي؟ يوصفه بهذا التوصيف. قال القاعدة أغراض التشبيه كثيرة، منها ما يأتي. أولا بيان إمكان المشبه، وذلك حينما يسند إليه أمر مستغرب مثل البعد والقرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه الله. واحد لا يسمع والله هذا كريم قريب وبعيد، نقول له مثل البدر بعيد ونوره على السائرين في الليل هكذا. الثاني بيان حاله، وذلك حينما يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه فيفيده الوصف، التشبيه الوصف حتى واحد يعرف ترى هذه الصفة موجودة عنده. والثالث بيان مقدار حاله إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه، مثل الأسد معروف أنه عيونه تحمر من الغضب، ولكن إلى أي درجة تحمر؟ يقول إلى درجة الاعتقاد، اللي يشوفه من بعيد يعتقد ماذا؟ أن هذا نار لقوم مقيمين هكذا. معرفة إجمالية، وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة اللي هي الاحمرار مثل في وصف عيون الأسد. الرابع تقرير حاله، كما إذا كان ما أسند إليه المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح بالمثال، فيؤتى بالتشبيه ماذا؟ حتى يثبت له ذلك. والأخير تزيين المشبه أو تقبيحه. طبعا ذاك اللي هو تقرير حاله يعني أن يحتاج إلى تثبيت، ذاك مرتبط بالآية القرآنية، وتزيين المشبه وتقبيحه هذا مرتبط بالتزيين، مرتبط بوصف المصلوب، والتقبيح مرتبط بوصف فم المرأة الذي إذا انفتح يفتح منه باب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.